بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه المسيرة الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بكم الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم، إنه خير مسؤول.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أحاديث. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو.
حسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيد. أما بعد، فأقف مع هذا الدعاء الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو قوله كما عند مسلم وغيره: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. هذا الدعاء العظيم وهذه الاستعاذة من النبي عليه الصلاة والسلام ظاهرة وواضحة، فالنبي عليه الصلاة والسلام كانت له استعاذات جامعة، ولذلك أوتي جوامع الكلم ووفق لجوامع الدعاء عليه الصلاة والسلام. هذه الاستعاذة تعم كل شر مما عمله العبد ومما لم يعمله، يعني كأنه يستعيذ بالله تعالى مما وقع منه في الماضي، ويستعيذ به جل وعلا مما يقع منه مستقبلا أو في حاضره. ولذلك قال اللهم، اللهم أصلها يا الله، فأبدلت الياء التي في أول حرف النداء ميما في آخر لفظ الجلالة. إني أعوذ بك من شر ما عملت، يعني من الخطايا والسيئات والذنوب، أو من شر ما أكتسبته مما يقتضي العقوبات في الدنيا وفي الآخرة. ولذلك قال اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت، فهذه استعاذة منه صلى الله عليه وسلم، وهو المعصوم عليه الصلاة والسلام. لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان متواضعا يخدم حق نفسه، وكذلك فيه تعليم للأمة، تعليم للأمة. ثم قال ومن شر ما لم أعمل، يعني من الحسنات، ومن شر ما لم أعمل من الحسنات، يعني اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. ومن شر ما لم أعمل يعني من الحسنات، أي من شر ترك العمل بها، أو المراد من شر ما لم أعمله بعد من السيئات والآثام. وعموما ترك الحسنات وترك الواجبات وترك الفرائض قصدا لا شك بأنه خطيئة من الذنوب، ولذلك هي من الشرور، هذا الترك يعتبر من الشرور. وهنا يقول ومن شر ما لم أعمل، ومن شر ما لم أعمل، فكأنه يستعيذ بالله تعالى أن يحفظه مستقبلا وأن يوفقه لعمل ما يحبه الله جل وعلا. لا شك أن في هذا الاستعاذة بيان ودلالة إلى أن ما يصيب العبد من الشر إنما هو بسبب ما عملته يده، أو بسبب ما عملته أيدي الناس، وإن لم يكن هو العامل المباشر، كما قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال جل وعلا واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. هذا الدعاء ينبغي للمسلم أن يتعاهده وأن يعني يعيش أيضا مضامينه الكثير التي جاء بها هذا الحديث العظيم الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، توفيق الدائم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسائل النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. معنى هذه المكالمة؟ تفضل ابو عبد الله.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله ابو عبد الله.
الله يبعدكم الشر ان شاء الله.
جزاك الله خير. تفضل.
طلع مركحين بالازمه هذه، وواحد عن عنده نيه بالذهاب الى العمره.
نعم.
يركب هيل. فهو نيس يعني نيس المبين السهل بالعمره يعني من اول السنه. فهو صار العمر هذا يعني لا سير، هل هو اجر ولا لا؟
ان شاء الله.
على نيس السير صار هذا لازم تقول على العالم يعني.
ان شاء الله ان شاء الله.
هل فات اجره يعني من الذهاب الى العمره ولا شيء؟
واضح ان شاء الله ابو عبد الله. جزاك الله خير ابو عبد الله، تسمع ردك الشيخ. حياك الله. نعم. والله الشيخ سؤال ابو عبد الله بالنسبه له، يقول اذا كان الشخص ناوي الذهاب الى العمره والان يقول صار هذا الوباء مرض الكورونا، فيقول هل له الاجر؟ في حال يعني الشيخ أنه لا يستطيع الآن الذهاب، هل له الأجر؟
الحمد لله، نعم له الأجر بإذن الله جل وعلا. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فمن كان ناويا عبادة وطاعة وقربة ثم منعه مانع أو عارض صحي مثلا أو أمر من الأمور مثل الآن منع السفر شيء من هذا القبيل، فلا شك بأنه مأجور بإذن الله جل وعلا.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل فضل الشيخ عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 66888، يقول هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يخطب الجمعة على منبر، ويقول كم يعني مقدار أو ارتفاع هذا المنبر؟
الحمد لله، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم على جذع في أول الأمر ويخطب عليه، ثم جاءت امرأة من الأنصار فأمرت غلاما لها أن يصنع للنبي عليه الصلاة والسلام منبر، وجاء في لفظ أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرها أن تصنع له منبرا، قال ليحمل عظامي أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم، وصنع له منبر من ثلاث درجات كان يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما توفي وقام في الأمة أبو بكر كان يقف على الدرجة الثانية، ولما مات أبو بكر وخلفه عمر كان يقف على الدرجة الأولى، لأن العبرة من المنبر هو أن يرى المصلون الإمام والخطيب ليستمعوا إلى خطبته وإلى كلامه.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أخ محمد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ محمد.
الله يحفظك.
آمين. جزاك الله خير.
بغيت أسأل سؤال.
نعم.
أنا حين دخلت مثلا صليت وجو شخصين يمين ما العمر 13 إلى 14 يعني، أشوفهم يعني يدازون يدافون، فأنا شو سويت يعني بعد الركوع قلت ممكن ما يستمر هذا الشيء، فشفت إنه يستمر يعني أول ما يعني اعتدلت من الركوع حبت اللي على يميني خليته يساري وأنا جيت من بينهم فصلت هذا الشيء والحمد لله صلوا يعني بالتزام، هل هذا الشيء صحيح أو فيه شيء يعني؟
إن شاء الله.
أول عمرك
يعني. جزاك الله خير أخي محمد، تسمع رد فضل الشيخ. الشيخ يقول إذا دخلت أو يقول دخلت المسجد وكنت أصلي، دخل يقول اثنين أحدهما في 13 أو 14 ويقول الآخر في نفس السن، ويقول وقف عن يميني تم بي، فيقول في الصلاة كانهم يلعبون ويتدافعون، فيقول أخذت أحدهم وجعلته عن يساري والآخر ظل عن يميني، فيقول حتى لا يلعب في الصلاة، فيقول هل فعلي صحيح؟
الحمد لله. نعم فعلك صحيح، وذلك لمصلحة الصلاة ولمصلحة المصلين، وهذه لا شك بأنها من الحركات المشروعة، من الحركات المشروعة في الصلاة، فقيامك بهذه الخطوة تشكر عليها وتؤجر، وذلك حسما لمادة العبث وأيضا إشغال المصلين، وأيضا وجود هذين في مع بعضهما، لا شك أن الشيطان دخل بينهما وبدأ يعبث بهما ويحدثان مثل هذا اللعب، فأحسنت على هذا، وأسأل الله عز وجل أن يكتب لك الأجر.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو محمد، تفضل.
السلام الله عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله خير على هذا البرنامج
الطيب. جزاك الله خير، تفضل تفضل.
عندي سؤالين لو تكرم شيخ.
نعم.
السؤال الأول شيخنا، إذا أنا كنت مريض مثلا في زكام مثلا، هل علي أني أسير وأنا متعود أني أسير أصلي في المسجد صلاة يعني صلاة الفرائض أصلي جماعة؟
نعم.
بس أنا كان فيني زكام حاد، هل يجوز أني أروح المسجد ولا أني أكون في البيت أصلي على سبب أني ما أمرض الغير
إن شاء الله؟
هذا السؤال واحد. السؤال الثاني شيخنا، في حال إذا أنا كنت أصلي أتسنن مثلا، يا واحد ثاني من برع دار على يمين حسب أني أنا أكون إمام، وأنه حتى أنا يعني قمت أشل أني أنا ما مبسط أصلي بالفريضة حسب يبتعد عني، فهو قام يواصل معاي، واصل معاي لما أنا سلمت، وهذا في هاي الحالة شو؟ هو في نفس السؤال بعد شيخنا، مثلا إذا أنا كنت جاي متأخر وصليت مع جماعة، والجماعة اللي كانوا يصلون معنا خلصوا، وأنا مثلا تمت لي أنا ركعتين، في واحد ثالث جاي من برا يعني أو ثالث ثانية يصلي معاي، شافني أنا بروحي واقف أصلي، وأن أهم يعني هو يكون مأموم يعني مثلا، هل هذا يجوز أن أواصل يعتبر لي صلاة جماعة ولا كيف؟
إن شاء الله
وضحت المسألة.
واضح محمد، واضح. جزاك الله خير، الله يبارك فيك، حياك الله محمد. عليكم السلام. نجي في الشيخ سؤال أبو محمد، بالنسبة يقول إذا كان الشخص مريض وبه زكام حاد، هل يجوز له أن يذهب للصلاة في المسجد مع الجماعة؟
الحمد لله، بالنسبة لمن هو مبتلى بالجهاز التنفسي بمرض ونصحه الأطباء بالمكث في البيت وعدم الخروج خشية التقاط شيء من هذه الفيروسات، فيصلي في بيته ولله الحمد، لأن الله تعالى قال فاتقوا الله ما استطعتم، ولأن الله جل وعلا قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وما دام أن الأطباء يقولون هذا النوع من الفيروسات سريع الانتشار، وكذلك من مبتلى بمرض في الجهاز التنفسي وممكن سريع الالتقاط لمثل هذه الفيروسات معذور، عندنا قاعدة مصالح الخلق والعباد قائمة على الضروريات والحاجيات والكماليات، فعندنا الضروريات فيها الضروري والحاجي والتحسيني، وعندنا الحاجيات فيها أيضا المرات، فالضروري في الحاجيات في المرتبة الثانية يقدم على الحاجي في الضروريات، يقدم على الحاجي في الضروريات، ولذلك من الفقه ولله الحمد، وهذه نعمة من نعم الله الحمد، ما دام أن الإنسان سيصلي في بيته ممكن يصلي جماعة في بيته معذور، أما إذا كان زكام عادي بسيط ما يؤثر، لا لا يعني لا يعني الإنسان أيضا يبالغ في مثل هذه الأشياء.
جزاك الله خير فالشيخ يقول صلي السنة ودخل شخص وتم بي، فيقول يعني أريد أن أنبهه أن أصلي السنة ولا أصلي الفرض، فيقول استمر معي إلى نهاية الصلاة، فيقول ما حكم الصلاة؟
الحمد لله الصلاة صحيحة ولله الحمد والمنة، فيجوز، فالقول الراجح من أقوال أهل العلم اقتداء المفترض بالمتنفل، والمتنفل بالمقترض، والمسافر بالمقيم، والمقيم بالمسافر، وهذا فضل الله، هذا تيسير من الله سبحانه وتعالى.
أيضا فضل الشيخ يقول إذا دخلت متأخر ودخلت مع الجماعة ويقول فاتتني ركعة أو أكثر، ثم يقول دخل شخص بعد انتهاء صلاة الجماعة قمت لقضاء ما فاتني، ويقول دخل الشخص وأتم بي، فيقول هل هذا أيضا يصح، هذا الأمر يصح؟
نعم يصح على القاعدة التي ذكرناها، هذا كله مما هو جائز ولله الحمد، وهذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600 55 1688 رسالة نصية القصيرة 6688 المشاركات عبر تويتر شارج راديو. أخ صلاح تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ أنا كنت سألتك الأسبوع الماضي على موضوع تجارة الذهب من خلال الإنترنت بس حابب أوضح السؤال بشكل أوضح.
نعم.
من خلال الإنترنت في 3 مجموعات ممكن التجارة فيها، يا إما تجارة العملات أو تجارة السلع أو تجارة الأسهم. العملات اللي أنت عارفها طبعاً، العملات أشتري دولار أبيع بين، أشتري درهم أبيع بدولار، الأمور هذه كلها فيها احتمالات الربح والخسارة. السلع اللي هي تشمل الذهب، البترول، ألومنيوم، سكر، جميع أنواع السلع موجودة ممكن تشتريها من خلال الإنترنت وتبيعها وتربح وتخسر فيها. والمجموعة الثالثة هي مجموعة التجارة
الأسهم.
الأسهم اللي زي ممكن تشتري أسهم شركة مايكروسوفت،
شركة
أوريكال وتبيع. معليش توضيح آخر من الشيخ على هل هذا وين الحلال والحرام في المجموعات هذه؟
إن شاء الله.
مع إنه هذا كله كلام مجرد على الإنترنت، أنا بشتري وببيع وبربح وبخسر ممكن.
صحيح صحيح. إن شاء الله. واضح. جزاك الله خير أخ صلاح. تسمع رد الشيخ. نعم. فالشيخ سؤال الأخ صلاح بالنسبة يقول التجارة عن طريق النت، يقول هناك بيع للعملات وشراء وفيها ربح وخسارة، بيع للسلع الذهب وغيره، بترول وغيره، أيضا يقول فيها يعني شراء وبيع وربح وخسارة، وأيضا الأسهم، أسهم الشركات. فيقول ما هو الحلال من هذه وما هو الحرام؟ هل هناك فالشيخ ضابط معين لهذه الأمور؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للبيع والشراء والتجارة، الأصل فيه الحل والجواز والإباحة. يقول الله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا، قل جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، قل جل وعلا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، قل جل وعلا قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعتمل قبل البعثة ورعى الغنم والتجر مع خديجة، وبعد ما اشتغل بتبليغ دين الله ترك، ثم كان يشجع أصحابه على البيع والشراء. ولذلك يا أخي الفاضل الأصل في البيع الحل والجواز والإباحة ما دام أن النشاط شرعي. الأمر الثاني بالنسبة لما يتعلق بالتجارة في الأسهم، التجارة في البترول، التجارة في الذهب، التجارة في بقية الأنشطة المباحة، ما دام أنها مباحة فالأصل فيها الجواز والحل والإباحة ما دام أن النشاط مباح. مسألة أخرى، عندنا شيء اسمه الربويات، الأصناف الربوية، وعندنا أصناف أخرى غير ربوية. ما هي الأصناف الربوية؟ الأصناف الربوية هي الواردة في قول النبي عليه الصلاة والسلام الذهب بالذهب والفضة بالفضة والشعير بالشعير والبر بالبر والتمر بالتمر والملح بالملح هاء بهاء يدا بيد مثلا بمثل وفي لفظ سواء بسواء. قد يسمون الأصناف الربوية الواردة في هذا الحديث، والعلماء أيضا أعدوا العلة إلى غيرها. فعندنا مثلا الذهب والفضة مثلهما، طبعا العلة ما هي مطلق الثمنية، ولذلك الآن النقود تدخل في الربا. طيب الذهب والفضة وما قام مقامهما من النقود يجوز مبادلة وصرف وبيع بعضها ببعض بشرطين. الشرط الأول التماثل، والشرط الثاني التقابض. ولذلك الآن شراء الذهب حتى يكون صحيح، إذا كان ذهب بذهب لابد من هذين الشرطين. حتى لو كان ذهبا قديما، عندي 100 جرام ذهب قديم وأردت أن أشتري ذهب جديد، لا يجوز أن يبيعني 80 جرام ذهب جديد لأن الذهب الذي اشتراه مني هو قديم، لابد أن يكون مثلا بمثل هاء به. التمر كذلك، التمر كيلو تمر قديم بكيلو تمر جديد، لا يجوز أن يقال والله أبيع كيلو تمر جديد بكيلوين تمر قديم، هذه من أصناف الربوية. طبعا الذهب والفضة مطلق الثمنية. عندنا بقية الأصناف الأربعة يعني العلة فيها الادخار والقوت، وبعض العلماء يجعل الوزن والكيل أو الكيل عفوا والادخار والقوت. فأي معاملة فيها ذهب وفضة بارك الله فيك لا بد فيها من القبض. فالآن للأسف الشديد كثير من الناس يغفل عن هذا، سواء كان في البورصة، سواء كان في السوق مثلا سوق الذهب الصرافة. للأسف بعض الناس يشتري الذهب بالدين وقرض، هذا لا يجوز وحرام. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك يدا بيد، هاء بهاء، مثلا بمثل. ما يتعلق ببقية الأشياء مثل البيع والشراء في مسألة البترول، الخشب، الحديد، العقار، هذه ما لها علاقة بالربا، ما لها علاقة به. يجوز أن تشتري بالدين، يجوز أن تشتري بالحاضر. حتى قضية شراء الربويات الأربعة الأخرى وهي البر والشعير والتمر والملح وما في معناهما مثل الرز الآن، يجوز أن أشتريها بالدين، ما لها علاقة بالربا. لماذا؟ لأن الاختلاف الجنسين، فالعلة في الذهب والفضة مطلقة الثمنية، والعلة في الرز والبر والشعير هذه علتها ما هي؟ القوت والكيل والقوت والادخار. فيجوز أشتري رز بالدين، يجوز أشتري بر بالدين. لماذا؟ لأن الذهب والفضة علتهما غير علة الأربعة المتبقية. فهذه باختصار فيما يتعلق بسؤال الأخ، هو طلب حقيقي جواب عام، هذا هو الجواب العام بهذه الضوابط.
جزاك الله خير شيخ. معنا فراس، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ان شاء الله بخير.
الله يحفظك اخ فراس، بارك فيك.
بالله
حبك الله، جزاك الله خير.
اخونا بس لو سمحت انا عندي سؤال خد شوي غريب، ممكن يكون يعني معنى انه انا كل يوم وانا مروح البيت في يعني مقبرة رحم الله جميع اموات محمد سمعي على يميننا تقريبا مسافة بحدود 100 متر، يعني بشوفها يوميا. فأنا كل يوم تقريبا يعني 99% بسلم يعني السنة إن الله ومن الله جل السلام عليكم دار الحق أنتم سابقون على اللاحقون. ولكن أحيانا بس الحالي لو أنا مثلا عارف أنه في المقبرة وما سلمت، هل أثام أو شيء أو كذا من النوع هذا مثلا؟
إن شاء الله.
سؤال يعني، وطبعا رب يعني صغيرة بالفقه كبيرة لازم نعرفها، هذا رأيي يعني.
نعم نعم صحيح صحيح. جزاك الله خير أخ فراس، الله يحفظك.
السلام عليكم.
عليكم السلام. أخ محمد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخ محمد.
جزاك الله خير شيخ. في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم دائما يقول ما نزل داء إلا نزل عليه دواء. فأحد من الناس يقول حبة السوداء والسباحة في المياه البحر، يقول يروح أي جراثيم، لأن إحنا اللي شوفنا من روح بحر نسبح في حتات أو فيش أشغال مثلا ما يشفي الطبيب ولا يشفي أدوية كريمات، ولكن الحمد لله سباح في الماء بحر يروح المرض. هذا شيء واحد. سؤال ثاني، من صلى صلاة الفجر في ذمة الله، يريد توضيح عن معنى هذا في ذمة الله بماذا؟ وبارك الله فيك، يريد توصية على هذا كلمات اثنين. بارك الله فيك.
إن شاء الله. جزاك الله خير محمد. تسمع رضا الشيخ. يجي الشيخ سؤال أخ فراس، يقول في كل يوم يقول أنا ذهب إلى راجع من العمل أو ذهب إلى العمل البيت، فيقول أمر بمقبرة عن يميني 100 متر تبعد عن الشارع، فيقول أسلم عليهم. إذا يقول الشيخ لم أسلم عليهم هل علي إثم؟
الحمد لله لا، ليس عليك إثم أخي الفاضل، ليس عليك إثم. فالسلام على أهل القبور سنة مستحبة، سنة مستحبة. فلو حصل وتركتها مثلا لا شيء عليك في ذلك ولله الحمد والمنة، لكن الأفضل إذا رأيت القبور. أما من وراء سور المقبرة فمن أهل العلم من يرى بأنه لا يسلم إلا إذا رأى القبور. نعم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. توقعنا فضل الشيخ في إجابة على أسئلة المتصلين. الأخ محمد يقول ورد في حديث ما نزل داء إلا له دواء، فيقول فضل الشيخ يعني صحة الحديث ولو شرح بسيط، وذكر فضل الشيخ بعض الحب السوداء هل يعني تكون أيضا من الدواء؟
الحمد لله نعم، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال تداووا عباد الله ما أنزل الله داء إلا وأنزل له شفاء. ولذلك التداوي من جملة الأسباب التي يبذلها المريض لأجل دفع المرض، ويبذلها السليم لأجل دفع المرض المتوقع. والأدوية على نوعين، أدوية شرعية وذلك بالرقية من خلال الآيات القرآنية والأوراد النبوية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني الأدوية الطبيعية. ومن جملة ذلك ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم من قوله الشفاء في ثلاثة: شرطة محجم، وشربة عسل، وكية نار، وأكره وأنهى أمتي عن الكي، أنهى أمتي عن الكي. وطبعا هذه الثلاثة الأشياء ليست مطلقة هكذا، وإنما تحتاج إلى مراجعة أهل الاختصاص، لأن أحيانا الزيادة على القدر ينقلب إلى ضرر ومرض، والنقص أيضا في استعمالها أيضا ينقلب ضرر. وكذلك التعاطي مع الأدوية الطبية المعاصرة التي موجودة في الصيدليات وفي المستشفيات مما يصرفه الطبيب أو يصفه الطبيب ويصرفه الصيدلاني.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو أحمد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو أحمد.
حياكم الله، نحب نحييكم على البرنامج المفيد الرائع.
الله يبارك فيك.
وعندي سؤال.
تفضل.
سؤال سريع إذا سمحت.
نعم.
الذكر هل يوجب أن الشخص يكون طاهر لما يذكر، يعني سبحان الله والحمد لله الكلام هذا ولا؟
شكرا. إن شاء الله.
بارك الله.
جزاك الله خير أبو أحمد، أسمع رضي الله.
حياكم.
نعم. عليكم السلام. فالشيخ أيضا الأخ محمد يقول: من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، فيقول ما معنى في ذمة الله؟
الحمد لله، هذا الحديث حديث صحيح ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو قول من صلى الفجر فهو في ذمة الله. وأما لفظة في جماعة فمختلف فيها عند أهل العلم. من صلى الفجر فهو في ذمة الله، يعني في عهد الله وفي ضمان الله وفي حماية الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء.
جزاك الله خير فالشيخ. أبو أحمد يسأل عن الذكر، هل يجب أن يكون المسلم طاهرا عندما يذكر الله عز وجل؟
الحمد لله، لا يجب أن يكون المسلم طاهرا عند ذكر الله، فليس من شروط الذكر كون الذاكر على طهارة، لا الصغرى ولا الكبرى. وهذا من توفيق الله وتيسيره لعباده وخلقه أن يسر لهم الذكر، فالذكر يسره الله وسهله. ولذلك المسلم يذكر الله قائما وقاعدا وعلى جنب، ويذكر الله وهو محدث وهو طاهر وهكذا. نعم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا هذه المكالمة. نعم. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 668. نعم نعم. كلمة بهزات، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بهزات، تفضل.
الله يحييك الشيخ. أنا سؤالي بارك الله فيك، إذا الميت توفى وعليه مديونية، وصى عياله أن يسددوا المديونية، فالأولاد ما سددوها، هل يلحق الميت شيء في الموضوع هذا بارك الله فيك؟
إن شاء الله. جزاك الله خير بهزات، أسمع رد الشيخ. نعم الشيخ، سؤال بهزاء بالنسبة، يقول الميت إذا أوصى أبنائه بعد موته أن يسددوا ما عليه من ديون، يقول الأبناء لم يسددوا هذه الديون، فهل على الميت شيء؟
الحمد لله، أولا إذا مات الميت وعليه ديون يجب سداد هذه الديون من ورثته، وإذا أوصى بذلك لا شك بأن الأمر يتأكد، فإذا لم يسدد الورثة فهم آثمون واقعون في ذنب عظيم، إلا إذا استأذنوا من يطلب الوالدهم فرخص في ذلك وسامح الوالد وعفى عن الديون، هذا أمر ثاني. أما أنهم يعلمون ذلك وأوصاهم الوالد وأخبرهم فهم آكلون للمال الحرام ومعرضون أنفسهم للعقوبة في الدنيا والآخرة.
جزاك الله خير فالشيخ. وإذا فالشيخ لم يكن للوالد تركة،
بالنسبة إذا لم يكن للوالد تركة، فمن أهل العلم من ذهب إلى أنه على ورثته، لأنه كما أنهم استحقوا ماله إذا خلف مال، كذلك هو يعني له حق في أن يسدد عنه بعد وفاته. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن السداد يكون عند بيت مال المسلمين، يعني الدولة هي التي تسدد عنه. ومن أهل العلم من يقول بأن يسقط عنه ما دام أنه لم يخلف شيء، لأن هذا في حدود القدرة والاستطاعة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول متى يقول المؤذن صلوا في رحالكم؟
الحمد لله يقولها عندما يأمر ولي الأمر بعدم الصلاة مثلا في المساجد لوجود مثلا مطر شديد أو برد شديد يعرض الناس فيه أنفسهم للخطر حينما يخرجون، أو وجود مثلا وباء يجتاح الناس مثلا أو شيء من هذا القبيل، يقول هذا في الأذان. وفيه أقوال، منهم من قال بأن يقول بعد الشهادة للنبي عليه الصلاة والسلام، يقول أشهد أن محمد رسول الله صلوا في رحالكم. ومنهم من قال بأنه يقولها بعد الحيعلتين، حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح صلوا في رحالكم، هذا القول الثاني. والقول الثالث قالوا بأنه يقولها بدل الحيعلتين، يعني يشهد للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، يشهد أن محمد رسول الله، ثم يقول صلوا في رحالكم لا إله إلا الله الله أكبر. هذا قول ثالث، والحمد لله الأمر في هذا واسع.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. كلمة فضيلة الشيخ في يعني حل بالناس في هذه الأيام من مرض والوباء مرض الكورونا، فنريد منكم فضيلة الشيخ نصيحة في هذا الأمر.
الحمد لله، أولا لابد أن نعلم بأن الأمور كلها بيد الله وأنها من تقديره سبحانه وتعالى، فالصحة والمرض والسلم والحرب والغنى والفقر وكل شيء بيد الله وبتقدير الله. قال جل وعلا إن كل شيء خلقناه بقدر، قال جل وعلا وخلق كل شيء فقدره تقديره. الأمر الثاني، يجب على الناس أن يتوكلوا على الله عز وجل، وتوكل على الحي الذي لا يموت. قل جل وعلا ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ومن التوكل على الله عز وجل بذل الأسباب، بذل الأسباب. فأنت حينما تتوكل على الله عز وجل حق توكله تبذل الأسباب، لأن من توكل على الله عز وجل وبذل السبب فإنما اختفى أثر النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يعتمد على السبب بمعزل عن التوكل، وهذا الشرك والعياذ بالله. ويحرم على الإنسان أن يتوكل على الله من دون بذل السبب اعتقادا منه بأن السبب لا ينفع، وهذا حرام ومخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني، أنا أنصح إخواني أن يأخذوا المعلومات في مثل هذه الأجواء الحاصلة من مصدرين. المصدر الأول من ولاة الأمر، ومن يستمد تعليماته من ولاة الأمر مثل وزارة الصحة والجهات الطبية، ولا يجوز لهم ولا ينبغي لهم أن يأخذوا من مصادر أخرى، لأن الجهة المخولة بهذا هي وزارة الصحة ومن يمثلها. والأمر الثاني أن يأخذوا أيضا من أهل العلم، من أهل الفتوى المشهود لهم بمتانة الدين وبالورع وبتقوى الله وبالعلم، وألا يعني يجعلوا من أنفسهم نهبا لمثل هذه الفتاوى ومثل هذه الأفكار، وإنما يأخذونها من مصدرها أيضا. ففي الجانب الديني والجانب الدنيوي إذا الإنسان أخذ المعلومة من مصدرها الصحيح كان في أمان بإذن الله، أمان من الناحية الدينية إن ما يقع في خطأ ولا في بدعة ولا في ضلالة حينما يأخذ الفتوى والمعلومة الصحيحة من مصدرها، وأيضا أمان وضمانة في الجانب الدنيوي لما يأخذ النصائح من وزارة الصحة بعيدا عن هذه الأشياء وبعيدا عن هذه الإشاعات وهذه النصائح الشخصية أو النصائح التي ما نعلم مصادرها. وأيضا على الناس أن يلتزموا حقيقة يلتزموا النصائح الموجهة بالمكث في البيوت، بعدم الخلطة، بعدم يعني الذهاب إلى التجمعات، فإن هذا من جملة المقاصد الشرعية التي أناطها الله عز وجل بولاة الأمر لسلامة الناس. أسأل الله تعالى أن يحفظ الجميع.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا الحسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء في صلاة رئيسي. تقبلوا تحيات محدثكم ساق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.